بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني الثانوي جميع الأقسام. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 54، خامسا من مقصورة ابن دريد. سميت القصيدة بهذا الاسم لأن آخر حرف فيها ألف مقصورة، وهي 253 بيتا. النص: 1. يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الحزام بين أشجار النقى. 2. إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. 3. واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. 4. فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى. 5. عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى. 6. إذا أحس نبأة ريعة وإن تطامنت عنه تمادى ولها. 7. كثلة ريعت لليث فانزوت حتى إذا غابت مأنت أن مضى. 8. نهال للأمر الذي يروعنا ونرتعي في غفلة إذا انقضى. 9. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا. 10. والحمد خير ما اتخذت عدة وأنفس الأذخار من بعد التقى. 11. من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. صفحة 55. 12. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى. 13. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. 14. وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا. 15. عول على الصبر الجميل إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى. في البيت الأول، الظبية هي أنثى الغزال، شبه فتاته بها لجمالها وحسنها. والمها جمع المهات، وهي البقرة الوحشية. والخزامة نبت أزهاره من أطيب الأزهار. والنقى القطعة من الرمل المحدودب. في البيت الثاني قوله إما تري، الخطاب فيه للمؤنث، وإما أصلها إن الشرطية وما الزائدة. حاكى بمعنى أشبه، وطرة صبح أي وجه الصبح، وطرة كل شيء حافته وجانبه، والأذيال الأطراف، والدجى الظلمة. في البيت الثالث اشتعل بمعنى انتشر، والجزل ما غلظ من الحطب، والغضى نوع من الشجر له جمر يبقى طويلا. البيت الرابع البهيم الأسود، وحل بمعنى نزل، أرجاؤه أطرافه، انجلى بمعنى ذهب وانكشف. وفي البيت الخامس مستيقن أي عالم، والردى الهلاك، والرقى جمع رقية وهي معروفة. في البيت السادس نبأة هي الصوت الخفي، ريعة بمعنى فزع، واطمأنت بمعنى هدأت وسكنت، وكذلك تطامنت. قوله تمادى أي استمر ودام، لها بمعنى غفل من اللهو يعني. في البيت السابع الثلة الجماعة من الغنم، ريعت بمعنى فزعت، والليث الأسد، وانزوت أي انقبضت. في البيت الثامن نهال بضم النون بمعنى نفسع، ونرتعي بمعنى نرعى، وانقضى أي ذهب. في البيت التاسع الجديدان الليل والنهار، والبلا بكسر الباء الفناء، ويقال بلي الثوب أي رفل. في البيت العاشر الحمد الثناء، والأذخار ما يدخر للمستقبل. وفي البيت الحادي عشر عبرة جمع عبرة، هي التذكرة والموعظة. والمراد بالعمى عمى القلب، من قوله كان العمى أولى به من الهدى. وقوله اقتنى في البيت الثاني عشر بمعنى اكتسب، وفي البيت الرابع عشر آفة العقل أي مفسدته، وفي البيت الخامس عشر الأخير عول بمعنى اعتمد، وأمنع بمعنى أقوى، وأولو الحجة أصحاب العقول. التعريف بالشاعر: هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين ابن دريد، ولد بالبصرة سنة 223 هجرية، وتوفي ببغداد سنة 321 هجرية، وهو عالم وأديب، بل إنه إمام عصره في اللغة والأدب والنحو والصرف والشعر، وهو من مشاهير الطبقة الرابعة الذين نبغوا في بدء عهد الدولة العباسية. أصيب ابن دريد في آخر حياته بالفالج الذي لم يدعه حتى قضى عليه حياته، رحمه الله رحمة واسعة، لقاء ما قدم من علم نافع انتفع به الأجيال من بعده. الشرح: لمقصورة ابن دريد شهرة عظيمة، فقد اهتم بها العلماء والأدباء وعارضها الشعراء، ونحن هنا نثبتها لشهرتها ولعلو شأن قائلها ولما احتوته من حكم وأمثال. لقد بدأ الشاعر قصيدته بالغزل، فقال إن فتاته تشبه الغزال في الحسن وجمال القد، ولقد بالغ الشاعر في التشبيه فجعل الفتاة ظبية إمعانا في وصفها بالحسن والجمال. ثم أخذ الشاعر يخاطب فتاته فيقول: إن تشاهدي رأسي الذي يشبه لونه فلق الصبح، يغطي ضياؤه غسق الليل وظلامه، وقد انتشر فيه الشيب مثل اشتعال النار في الحطب، لشدة الشوق واللهفة للحبيب، تعلمي أنني بحاجة إلى أن ترفقي بحالي. صفحة 56. وينتقل الشاعر إلى الحكمة فيقول: إني لأعجب من شخص مستيقن بأن الموت إذا جاءه لا يمكن أن يداويه بالرقى، ومع ذلك يستمر في غيه وضلاله، ولا يعد العدة للقاء ربه بالأعمال الصالحة، ويقول: إن الشخص إذا حلت به مصيبة لا يرتدع ولا يفيق من غفلته، ويعود إلى ربه، بل يتمادى في هواه ولهوه، ويشبه أنماط الناس الذين لا يتعظون بالحوادث بالأغنام التي قفز عليها سبع وفتك ببعضها، أما ما بقي منها فإنه يعود لمرعاه ثانية وكأن شيئا لم يحدث. ثم يقول: إن مرور الليل والنهار على أي جديد يسلمانه إلى الهلاك والبلا، وإن خير ما يربحه الإنسان الكيس في حياته الدنيا أمران لا ثالث لهما: تقوى من الله العظيم أولا، وثناء الناس عليه ثانيا، ومن لم يتخذ من حوادث الزمن تذكرة وحنكة وخبرة كان أولى بأن يتصف بعمل بصيرة وفقد الذكاء من أن يعد في عداد العقلاء. وإن المال عرض زائل، فليس يبقى منه إلا ما أنفقه المرء في عمل البر، أما ما يحرص على بقائه فسوف ينتقل بعد موته إلى غيره، وسوف تكون أعمال البر عمرا ثانيا للمرء يتناقله الناس في أحاديثهم بالذكر الحسن. وأخيرا يقول الشاعر: إنما يفسد العقل ويضره اتباع الهوى والشهوات، بألا يتبع نظاما ولا يحذر عقابا، ومن غلب سلطان عقله على سلطان شهوته سلم من درك الانحطاط الخلقي. ولذا فعلى الإنسان أن يعتمد على الصبر الذي يمنعه من تلك الأفعال، فإن ذلك أجمل بالعاقل وأقوى ما يحتمي به. التعليق: لقد اشتملت الأبيات السابقة على صور جميلة ومعان وحكم رائعة، على الرغم من أن القصيدة بشكلها العام هي من شعر العلماء، فهي نوع من الشعر التعليمي الذي يغلب الجانب الفكري والعقلي على الجوانب الأخرى، فالصور في هذه القصائد صور عادية كتشبيه الفتاة بالغزال والمها في الحسن والجمال، بل إنه بالغ في هذا التشبيه فجعل الفتاة الظبية نفسها، وشبه الشيب بضياء الصبح والسواد بالليل، كما شبه انتشار الشيب في الرأس باشتعال النار في الحطب، وشبه هؤلاء الذين يتمادون في غفلتهم ولا تردعهم المصائب والحوادث بقطيع من الأغنام وقد هجم عليها سبع وقتل ما، صفحة 57، قتل منها وما نجا منها استمر في رعيه ونسي الموقف الذي مر به. والخيال في القصيدة عموما جاء عرضا بين ثنايا الحكم والمواعظ التي اشتملت عليها القصيدة، فالتشبيهات السابقة إنما هي تشبيهات مألوفة متداولة ليست مبتكرة، والشاعر لم يرد التحليق بالخيال كغيره من الشعراء المبدعين والمطبوعين، ولكنه استخدم التشبيه لتقريب المعاني إلى ذهن السامع أو القارئ وتقويته ليؤثر فيها. وعاطفة الشاعر في هذه القصيدة عاطفة دينية قوية مؤثرة وصادقة، لأنها نابعة من إنسان ورع وتقي وعالم جليل نظر حياته للعلم والعبادة. وألفاظ القصيدة فصيحة خالية من الغرابة، مختارة لا تحس بثقلها على السمع، والموسيقى المنبثقة من النص تحس أنها جاءت من تناغم الألفاظ وحسن السبك. مناقشة: السؤال الأول، لماذا سميت مقصورة بن دريد بهذا الاسم؟ السؤال الثاني، بما شبه الشاعر فتاته؟ أوضح رأيي في هذا التشبيه. السؤال الثالث، بما شبه الشاعر الشيبة وسواد الشعر؟ السؤال الرابع، يستخدم الشاعر أحيانا صورا من الخيال في شعره، فلماذا؟ السؤال الخامس، لماذا شبه الشاعر أولئك الذين لا توقظ قلوبهم المصائب والحوادث بالأغنام؟ السؤال السادس، قال الله سبحانه وتعالى: واشتعل الرأس شيبا، ما البيت الذي استفاد منه الشاعر هذه الصورة الرائعة؟ السؤال السابع، في القصيدة كثير من الحكم، أختار واحدة منها أعجبتني وأوضحها مع بيان سبب إعجابي بها. السؤال الثامن، الجديدان الليل والنهار، أذكر ثلاثة من الأسماء المثنات على سبيل التغليب. السؤال التاسع، يقول الشاعر: ارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أختار من الأبيات ما يتفق مع معنى هذا البيت. صفحة 58. السؤال العاشر، ليس للمرء في آخرته إلا ما قدمه في دنياه، أشرح هذه الفكرة في ضوء البيت الثاني عشر. السؤال الحادي عشر، في البيتين الأخيرين حكمة جاهلية أحددها. السؤال الثاني عشر، ما الصبر الجميل الذي ذكره الشاعر في البيت الأخير وجاء ذكره في سورة يوسف؟ السؤال الثالث عشر، أوضح رأيي في عاطفة الشاعر وأعلل لما أقول. السؤال الرابع عشر، أتحدث عن ألفاظ القصيدة وموسيقاها.
صفحة 59. سادسا، المتنبي يمدح سيف الدولة ويصف انتصاره على الروم. النص: واحد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. اثنان، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ثلاثة، يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. أربعة، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. خمسة، هل الحدث الحمراء تعرف لونها، وتعلم أي الساقيين الغمائم؟ ستة، سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. سبعة، بناها فأعلى والقنا تقرع القنا، وموج المنايا حولها متلاطم. ثمانية، وكيف ترجي الروم والفرس هدمها، وذا الطعن آساس لها ودعائم. تسعة، أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. عشرة، إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم. حادي عشر، خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. ثاني عشر، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. ثالث عشر، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. صفحة 60. رابع عشر، ضممت جناحيهم على القلب ضمة، تموت الخوافي تحتها والقوادم. خامس عشر، نثرتهم فوق الأحيد بنثرة، كما نثرت فوق العروس الدراهم. المفردات. في البيت الثالث: الخضارم جمع خضرم وهو الكبير العظيم من كل شيء. في البيت الرابع: الضراغم الأسود. وفي البيت الخامس: الحدث اسم قلعة في بلاد الروم ووصفها بالحمرة لأنها تلطخت بدماء الروم الذين تحصنوا بها. في البيت السادس: الغر سقتها الغمام الغر أي ذوات البرق. وفي البيت السابع: القنا جمع قنات وهي الرمح. والفرق بين الكلمتين أن المفرد ينتهي بتاء مربوطة وأن الجمع ينتهي بألف مد. في البيت الثامن: ذا اسم إشارة من قوله: وذا الطعن آساس لها ودعائم. فذا هنا اسم إشارة وآساس جمع أس، والدعائم جمع دعامة وهي عماد البيت، وكل شيء يستند إليه ويتقوى به فهو دعامة. في البيت التاسع: الجياد الخيل. وفي البيت العاشر: البيض هي السيوف. وفي البيت الحادي عشر: الخميس جيش عظيم يتكون من 5 فرق، والزحف هو التقدم، والجوزاء أنجم معروفة يضرب بها المثل في العلو، والزمازم جمع زمزمة وهي صوت لا يفهم لتداخله. في البيت الثالث عشر: كلمة كلمة، كلمة بالألف القصيرة بمعنى جرحى، والهزيمة بمعنى مهزومة، والوضاح بمعنى مشرق. في البيت الرابع عشر: جناحيهم، الجناحان جانبا المعسكر، والخوافي من جناح الطائر 4 ريشات تتلو 4 قبلها هي القوادم التي في أول الجناحين. وفي البيت الخامس عشر الأخير يقول: نثرتهم بمعنى فرقتهم، والأحيدب اسم جبل. التعريف بالشاعر: هو أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبي وكنيته أبو الطيب، ولد بالكوفة 303 هجرية لأب كان يسقي الماء لأهلها، وفيها نشأ نشأته الأولى وترعرع، حيث تعلم القراءة في الكتاب، وكان ذكيا محبا للاستزادة، فلازم الوراقين يطالع دفاترهم، وحضر حلقات العلماء، وخالط الأدباء، وكان طموحا متوثب النفس، جعله ذلك يتردد بين البادية والحاضرة، فاكتسب من الأولى صلابتها ونزعتها البدوية، ونهل من معينها الصافي في اللغة، واكتسب من الثانية علومها وثقافتها الأدبية. بدأ المتنبي قول الشعر صغيرا منذ أن كان في الكتاب، وأخذ يمدح بعض النابهين وذوي النفوذ في الكوفة، وتجول في أقطار البلاد الشامية حتى بدأ اتصاله بسيف الدولة الحمداني، ونال عنده الحظوة والرعاية الخاصة يصفيه بأعظم مدائحه، ويسعد بما يناله من جاه ومال وفير، حتى دب خلاف بينهما بسبب الحساد، فغادر حلب متجها إلى مصر، حيث مدح واليها كافورا الإخشيدي طمعا في أن يوليه ولاية، ولكن كافورا خيب ظنه فاضطر إلى الهرب من مصر بعد أن هجا. ورجع إلى الكوفة 351 هجرية، وتنقل في فارس، ثم عاد إلى الكوفة، وفي طريقه اعترضه فاتك الأسدي قريبا من بغداد، وقتله 354 هجرية، ومعه ابنه وبعض رفاقه. والمتنبي أعظم شعراء العربية، حتى قيل إنه مالئ الدنيا وشاغل الناس، وقد برع في جميع أغراض الشعر، وبخاصة الفخر والحكمة والمدح. وكانت حكمه نابعة من نفسه التي خبرت الحياة والناس، فصاغها صياغة صادفت هوى في نفوس الملايين الذين عشقوا شعره، فكأنما يعبر عما في نفوسهم جميعا. وكانت الحكم الرائعة والصور الجميلة والمعاني المبتكرة والتعبير عن الذات من أهم ميزات شعر المتنبي. صفحة 61 الشرح. بدأ الشاعر قصيدته بالحكمة التي عرف بها في شعره، فجاء المطلع استهلالا رائعا يمهد لموضوع النص، وهو الحديث عن هذا النصر الحاسم، ويؤكد على أن العزائم بقدر أصحابها، فالعزائم القوية التي تطمح إلى أسمى الغايات تصدر عن أصحاب الإرادات القوية والهمم العالية، والفضائل العظيمة تنبع من النفوس الكريمة، وضعيف النفس يستعظم الأمور السهلة، والطموح العظيم يستصغر الأمور الصعبة ويطلب ما هو أبعد منها، ويرى الصعب سهلا والمستحيل ممكنا، كما فعل سيف الدولة الذي كلف جيشه أن يقوم بما تقتضيه عزيمته من الغزوات، وهو أمر تعجز عنه الجيوش العظيمة، وأراد أن يكون الناس مثله في الشجاعة والإقدام، وذلك ما لا تدعيه الأسود، فكيف بالبشر؟ وفي الأبيات 5 و6 و7 و8 يلتفت الشاعر إلى قلعة الحدث سائلا: هل تعرف هذه القلعة لونها بعد أن تغير بالدم؟ وهل تعلم أي الساقيين لها؟ أهي جماجم الروم التي سقتها بالدم؟ أم السحائب التي سقتها بالمطر؟ فإنما أصابها من الدماء مثل ما أصابها من ماء السحاب. ويكشف عن الصورة بقوله: سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. وقد بنى سيف الدولة هذه القلعة بانتصاره على الروم، فأعلى بناءها ورماح المسلمين تقارع رماح الروم، والمنايا تسلب أرواحهم كالموج المتلاطم، حيث إن هذا الطعن فيها كالأساس والدعائم التي تستند إليها هذه القلعة في بنائها الجديد، فكيف بعد هذا يؤمل الروم والفرس هدمها؟ ثم انتقل في الأبيات 9 و10 و11 إلى وصف جيش الروم، موجها الخطاب إلى سيف الدولة قائلا: أتاك الروم زاحفين مسلحين بمختلف الأسلحة التي تفيض وتغطي قوائم الخيل حتى كأنها تسير بغير قوائم، فإذا سطعت الشمس انعكس ضوءها بريقا على هذه الأسلحة، فلا تتميز السيوف من الفرسان لأنهم يلبسون دروعا وخوذات كالسيوف، وهذا الجيش كثير العدد يملأ الأفق شرقا وغربا، وتصدر منه أصوات تبلغ عنان السماء يختلط فيها صليل السلاح وصهيل الخيل وأصوات الرجال. ثم يعود الشاعر في الأبيات 12 و13 و14 و15 إلى مدح الأمير بالشجاعة والثبات، مخاطبا إياه 62 بقوله: إنك قد وقفت في ساحة القتال والموت المحقق مطمئنا، كأنك محفوظ في جفن الردى وهو نائم فلم يصبك أذى. أما أبطال العدو فهم يمرون بك جرحى تعلو وجوههم ظلمة الهزيمة والخيبة، أما وجهك فمشرق بالنصر وثغرك باسم مبتهج، وأما قدرتك في المعركة فبرزت عندما هجمت هجمة شديدة على جناحي جيش العدو المتمثلين بجانبيه، فضممتهما على قلب الجيش حتى اختل نظامه وضعفت قواه، وأصبح كطائر يضغط جناحاه على قلبه فيهلك، وقد حققت النصر على أعدائك وجعلت جثثهم فوق جبل الأحيدب كما تنثر الدراهم فوق العروس. التعليق: جاءت هذه الأبيات معبرة تعبيرا صادقا عن فن المتنبي وعبقريته الشعرية الفذة في الصورة الشعرية، فتأمل تلك الكنايات التي جعلها دليلا حسيا على المعنى الذي يقصده، وأراد منها ما يلزم من معناها. فمثلا حينما أراد أن يعبر عن كثرة السلاح قال كناية عن ذلك: يجرون الحديد وجياد ما لهن قوائم. وحينما أراد في البيت 11 أن يعبر عن كثرة الجيش قال: بشرق الأرض والغرب زحفه، إذ يلزم من كون زحف الجيش في شرق الأرض وغربها أن يكون هذا الجيش كبيرا. أما قوله: والقنا تقرع القنا، فتعبير عن التحام الجيش بذكر ما يلزم منه من تقارع الرماح، كما أن قوله: وجهك وضاح وثغرك باسم، كناية عن الثقة بالنصر والظفر على الأعداء. وانظر إلى لون آخر من الفن التصويري في هذا المعنى، حينما لجأ الشاعر إلى التشخيص الذي يستنطق الجماد والحيوان فيشارك غيره من الإنسان، فيكون من وراء ذلك حيوية الموقف وروعته، كما فعل في البيت 4 الذي جعل فيه الأسود تتوقف عن دعوى الشجاعة والإقدام عندما ترى شجاعة الممدوح وإقدامه. ومثله قوله: هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ حيث صور القلعة بصورة إنسان يفكر، وقوله كأنك في جفن الردى وهو نائم، حيث صور الموت بصورة إنسان له جفن وهو نائم، وقوله وفي أذن الجوزاء منه زمام، فالجوزاء في خيال الشاعر لها أذن تسمع كالإنسان. أما البيت الأخير في النص فندعه لك لتتأمل ما فيه من تشبيه وصورة شعرية. ولعلك تلحظ أن في بعض الصور التي عرضناها عليك مبالغة عرفت عن المتنبي حتى صارت صفحة 63 سمة له دفعه إليها في هذا النص الرغبة في إبراز معانيه بقوة، كما في الأبيات 3, 4, 6, 7, 9, 11، كما لجأ إلى استخدام البديع حين قابل بين شطري البيت الثاني، كما قابل بين شطري البيت 13 قاصدا إبراز المعنى وقوته، كما طابق بين شرق وغرب والأرض الجوزاء والخوافي القوادم. أما ألفاظ النص فنلحظ فيها الجزالة وقوة الدلالة في عبارات ملائمة للموقف والحال التي يصفها، مثل اختياره أهل العزم، العزائم، المكارم، العظائم، وهي ألفاظ توحي بطموح الشاعر وعظمة الممدوح. أما حين يصف جيش العدو وقوته فلهذا الوصف ألفاظه المعبرة، مثل يجرون الحديد، سروا بجياد، البيض، خميس، زحفه، كما أن له ألفاظه المعبرة الموحية حينما يصف شجاعة سيف الدولة في جو المعركة الرهيب، مثل وقفت، ما في الموت شك، جفن الردى، الأبطال، كلما هزيمة، ضممت جناحيهم، نفرتهم. مناقشة: السؤال الأول، كان لتردد المتنبي بين الحاضرة والبادية أثره الواضح في شخصيته الأدبية، أوضح ذلك. السؤال الثاني، نال المتنبي حظوة عند سيف الدولة ثم فترت العلاقة بينهما بعد ذلك، فما العامل الذي هيأ لكلتا الحالتين؟ السؤال الثالث، ما أبرز الأغراض التي طرقها المتنبي في شعره؟ السؤال الرابع، أرخ المتنبي في النص السابق لإحدى معارك سيف الدولة. أذكر شاعرا آخر أرخ لمعركة من معارك المسلمين كما فعل المتنبي، وأذكر المعركة. السؤال الخامس، خرج المتنبي في هذا النص على منهج القصيدة العربية، أفسر ذلك. السؤال السادس، أوضح الحكمة التي أوردها المتنبي في البيتين الأول والثاني، وأبين سبب تأثرنا بحكم المتنبي. السؤال السابع، ما المقصود بالحدث؟ ولما وصفها المتنبي بالحمرة؟ السؤال الثامن، بما وصف المتنبي جيش الروم؟ السؤال التاسع، أوضح كلا من الصور الشعرية الواردة في البيتين الخامس والسادس صفحة 64. السؤال العاشر، بالغ المتنبي في تصوير رهبة المعركة واحتدامها، فما الأبيات الدالة على ذلك؟ السؤال الحادي عشر، كيف صور المتنبي شجاعة سيف الدولة؟ أحدد الأبيات الدالة على ما أقول. السؤال الثاني عشر، منظر الجثث مفرقة على الجبل منظر كريه، ومنظر الدراهم وهي تنثر على رأس العروس منظر سعيد، فهل هناك تلاؤم بين الصورتين؟ أوضح ما أقول. السؤال الثالث عشر، في الأبيات كثير من خصائص شعر المتنبي، أعدد ما أجده منها.
نهاية الوجه الأول.